أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أسباب الملك ومصادره، قلنا إنهم اختلفوا بين مقل ومكثر في الشريعة والفقه الإسلامي، وبين مكثر في الاقتصاد الحاضر المعاصر، إذ إنهم جعلوا للملك والتمليك والتملك أسبابا لم يكن لها ذكر في الشرع حينئذ، وسيأتي بيانه إن شاء الله. قلنا إنه يمكن إدراج هذه في ضمن أمور ثلاثة. الأمر الأول الاحتياز أو الإحراز، من أحرز شيئا فهو له إذا كانت لم يسبق عليه يد مسلم، والحديث لذلك معروف في باب الحيازات وفي باب الإحراز. والثاني الانتقال، إنما الانتقال يكون بسبب عقدي أو بسبب غير عقدي كموت ونحو ذلك. السبب الثالث التعويض، وهي الضمانات الشرعية التي وردت في الشرع. هناك ضمانات كان سببها أسبابها متعددة، منها التلف، منها إتلاف شيء، من أتلف مال الغير فهو ضامن، ومنها الإضرار، ومنها الديات والأروشة. هذه هي أسباب التعويض. فالمراد من التعويض الضمان الشرعي، والضمان الشرعي الذي يكون له أسباب متعددة. السبب الأول الإتلاف والتلف والفقدان، من أحرز ملك الغير بدون إذنه فهو ضامن له، وحينئذ تلف يجب عليه التعويض والضمان، أو فقد عنده أيضا يجب عليه التعويض والضمان. السبب الثاني أن يكون هناك إضرار بالنسبة إلى الغير، هذا إضرار، من أضر مال الغير فهو له ضامن، لحديث نفي الضرر. وهناك يدخل تحت هذين أيضا، يدخل فيه الأروش والجنايات. فرق الفقهاء رضوان الله عليهم بين الأروش والجنايات والديات، قالوا بأن الديات عوض إزهاق نفس أو فقدان عضو، وأما الأرش دون الإزهاق والفقدان، فقدان العضو ضمان وإضرار بالغير دون إزهاق نفس ودون فقدان عضو، يسمى أرشان. فالأروش والديات أيضا داخلة في ضمن هذه الأمور الثلاثة. هذه هي التعويض. لا ريب ولا إشكال في أن أسباب الضمان متعددة، وسيأتي بيانها إن شاء الله. العقد الفاسد أيضا له ضمان، إن وجد هذا المال، انتقل المال إلى غيره بسبب عقد فاسد، فيجب عليه إرجاع ذلك المال إلى صاحبه، فإن تصرف فيه يكون ضامنا، إن أتلفه يكون ضامنا، فقد تحت يده فيكون ضامنا، يدخل تحت هذه العناوين أيضا. ولكن هناك في الاقتصاد المعاصر ضربوا أمثلة كثيرة للتعويض والضمانات، أيضا جعلوا ضرائب على الشركات، على البنوك والمصارف، جعلوا ضرائب على أفراد من العمال ونحو ذلك. هذه ضرائب أيضا تدخل في باب الضمانات بحسب القانون الذي جعلوه أيضا. كما أنهم توسعوا في أفراد هذه الثلاثة التي تقدم، التلف توسعوا فيه، كذلك توسعوا في باب الديات والأروش أيضا، فأدخلوا في ضمن هذه أفراد لم تكن في الفرع من أفراد في الفقه. فحينئذ إن أمكن إرجاع هذه إلى ما ذكرناه من الأمور الثلاثة فهو، وإلا فلا بد من التماس دليل شرعي لها، إن أقمنا الدليل الشرعي يدخل حينئذ، وإلا فلا اعتبار بها، فالضرائب المفروضة من قبل الحكومات أو من قبل أي جهة على هذه الشركات، على العمال، على البنوك، على المصارف، على غير ذلك، هذه يحتاج إلى مبرر شرعي ودليل شرعي. فتوسعوا في أفراد الضمانات كما توسعوا في مفردات هذه الضمانات الثلاثة التي وردت في الشريعة الإسلامية، وسيأتي بيان ذلك. هذا ما يتعلق بأسباب الملك ومصادر التمليك: الحيازة والاحتياز والإحراز، الانتقال، الثالث التعويض، ولكل واحد من هذه مصاديق كثيرة يذكر له في كتاب مستقل، البيع، الإجارة ونحو ذلك، كلها داخلة في ضمن هذه. هذا ما أردنا ذكره على سبيل الإجمال في سبيل في هذا في أسباب التمليك. هناك عنوان آخر وهو عنوان محل التمليك. ذكرنا بأن الملكية تتقوم بأمرين: المالك والمملوك. عبر عن الثاني بمحل الملك بالفقه، قال في القانون عبروا عن المملوك الشيء المملوك، قالوا عنه بأنه محل الملك، أي ما يتعلق به الملك، هذا هو الذي قالوه في القانون. عبروا عن الشيء المملوك بمحل الملك، وفي الفقه إنما عبروا عنه بمتعلق الملك. فالمالك العنصر الأول، والشيء المملوك العنصر الثاني. وتعرفوا المتعلق، متعلق الملك أو محل الملك، بأنه كل مال يمكن أن يتعلق به الملك شرعا أو قانونا. فكل مال يمكن أن يتعلق به الملكية أو الملك يدخل أو يكون محل الملك ومتعلق الملك. اختلفوا في المال، هل المال هو خصوص الشيء المملوك أو المال أعم من الشيء المملوك؟ اختلف الفقهاء في ذلك، كما اختلفت نظريات علماء الاقتصاد في المال، وسيأتي بيان هذا في عنوان مستقل: النظريات العامة في المال. هنا على سبيل الإيجاز، متعلق الملك فقهيا ومحل الملك قانونيا هو الشر، هو الشيء، هو المال الذي يتعلق به ملك المالك فيحق له التصرف فيه. هذا المال أيضا لا بد فيه من شروط معينة، ليس كل مال هو يكون مملوكا أو يتعلق به الملك. فما يتعلق به الملك فلا بد أن يكون بحسب القانون الشرعي أو القانون المدني، وسيأتي بيان ذلك في نظريات المال، في النظريات التي ذكرت في حقيقة المال وماهية المال. هذا هو العنصر الذي ذكرناه. العنصر الثاني: المالك الذي يقوم بحق، الذي له حق التصرف في الملك. هذا المالك تارة يكون شخصية حقيقية لا إشكال فيه، هو الذي ورد في نصوص الشريعة ونصوص القانون وكلمات العلماء من كلا الفريقين، لما يأتون ويعبرون عن الملك والمالك وأمثال ذلك، يقول الإنسان الذي يتصرف في ملكه، هذا هو الإنسان، الشخصية الحقيقية الذي يتعلق ويكون له ملكا ويتصرف له في ملكه، له حق التصرف في ملكه، هذا لا إشكال فيه، هو من أظهر مصاديق المالكين ولا إشكال فيه. تطابقت الآراء في أن الشخصية التي يتعلق يكون له حق التملك هو الإنسان، ولا إشكال فيه، إلا أن الشارع الأقدس والقانون المدني حددوا لهذا الإنسان الذي يحق له أن يتملك، له حرية التملك. ذكرنا في ابتداء البحث أن حرية التملك حق إلهي قرره القانون أيضا وقرره الشريعة. كل أحد له حق التملك حينئذ إذا كان قادرا أن يتملك، قابلا لأن يتملك حينئذ، هذا لا إشكال فيه. إما حق إلهي جعل لهذا الإنسان أو حق قانوني مقدس كما ذكرنا في ابتداء البحث، هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام إن هذا الإنسان الذي هو شخصية حقيقية في قال له قابلية التملك، قد حدد الشرع والقانون هذه القابلية. أولا أن يكون هذه التملك والملكية من الشخصية الحقيقية في صلاح المجتمع ومن ضمنه صلاح الفرد، لا أن يستلزم فوضا في البين أن يتملك، له حق التملك بكل شيء وفي كل مورد وفي كل وقت، ليس الأمر كذلك. أنه له حق التملك إذا كان في مصلحة المجتمع، ومن هذه المصلحة والمجتمع هو مصلحة الفرد. الثاني أن لا يستلزم فوضى وتمركز في المال بيد أشخاص معينين، لأن لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فحينئذ هذا أيضا شرط من الشروط التي جعلها الشرع والفقه الإسلامي في هذا الأمر. الثالث أن هذا المالك الذي له حق التملك أن لا يكون سفيها محجورا عليه لصغر أو سفه أو نحو ذلك. هذه هي الشروط الثلاثة التي وردت في الشرع لحق التملك حينئذ للمالك الحقيقي وهو الإنسان. أن لا يستلزم أن يكون التملك لمصلحة المجتمع، ومن ضمن هذا المجتمع هو مصلحة الأفراد. الثاني أن لا يكون هناك فوضى في هذا الأمر بحيث تتمركز الأموال بيد طائفة معينة أو شخص معين، أيضا هذا لا يقول به الشرع، لأن لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الثالث أن يكون قابلا للتملك بأن لا يكون محجورا عليه بسفه أو محجورا عليه بجنون ونحو ذلك، مما سيأتي بيانه على التفصيل، فهذا لا إشكال فيه. والقانون أيضا جعل حدودا وشروطا لأن قابلية الإنسان للتملك، ليس في هذا أمر أنه فوضى، لكن الشرع حدد ذلك بهذه التحديدات وسيأتي بيان ذلك. إنما الكلام القسم الثاني أن لا يكون شخصية حقيقية وهي ويكون شخصية اعتبارية، إنما يعتبره العرف أن هذا الشخص قابل ويعبر عنه بالشخصية القانونية أو الشخصية الحقوقية. يقولون ليس إنسان ولكن له شخصية حقوقية، وليس إنسان ولكنه شخصية قانونية له حق التملك في هذا الأمر. وأظهر مصادق هذه الحكومات والدول المصارف والبنوك ونحو ذلك، أن هذا ربما لم يكن في الفقه الإسلامي القديم هذه الشخصية، ويقع النزاع في بعض الصغريات مثل الميت التي يملك الدية بعد موته ويكون من التركة ويستخرج منه الثلث ويستخرج منه الديون حينئذ، فإنه يتملك بعد موته. فهذه الدية التي يتملكها الميت بعد موته، هل تملكه هذا على أنه شخصية حقيقية إذ لا روح له حتى يكون إنسانا؟ والإنسان الذي كان له روح الآن لم يكن هو ذلك الإنسان، بل هو ميت جماد حينئذ. فما هو السبب؟ احتاروا في هذا الأمر، قالوا قبل موته يدخل الدية في ملكه، ملكية الآن مائية، فحينئذ وقع النزاع في هذا. هناك بعض الصغريات في الفقه الإسلامي وقع النزاع فيه في أن هذا قابل للتمليك أو لا، إذ ليس هو إنسان. حينئذ هذا توسع في العصر المحاضر الحكومات الدول الحكومة مالكة أو ليست بمالكة، والنزاع من هذا القبيل ليس شخصية حقيقية حتى يكون قابلا للتملك والتمليك. كذلك المصارف والبنوك فإنها ليست شخصيات حقيقية حتى تكون قابلا للملك والتمليك، فحينئذ هل يمكن جعل لهذه شخصية اعتبارية، أي شخصية قانونية وشخصية حقوقية في أن يتملك ويحق له التصرف بهذا؟ هو النزاع الطويل العريض الموجود في الفقه الإسلامي كما هو الموجود في الفقه المعاصر، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. هذا هو البحث يقع أولا في ملكية الدولة، هل الدولة مالكة أو لا؟ ثم يقع البحث في ملكية البنوك والمصارف لما يودع في هذه، وكذلك هل هناك مخرج لتمليك الدولة وأن الدولة مالكة أو ليست لها مخرج؟ فالأموال التي تعطيها الدولة أو تضعها في المصارف والبنوك هي ليست مالكة بل هي مجهولة المالك. ومن آثار هذه النظرية هذا الحسومات التي صارت بعد سقوط النظام، فإنهم يستولون على الأموال، ولحد الآن أيضا أن من آثار هذه النظرية أن الدولة غير مالكة، من آثارها أنها أملاك ليست لها مالك، مجهولة المالك، فيحق لي أن أتصرف فيها ثم أرجع إلى الحاكم الشرعي وأخذ الإذن فيها حينئذ. هذه من آثار هذه النظرية. المشهور بين الفقهاء أن الدولة مالكة، ذهب إلى خلاف ذلك بعض الفقهاء. وأما المصارف والبنوك سيأتي إن شاء الله، إذا أثبتنا للدولة شخصية حقوقية أو شخصية اعتبارية حينئذ لا إشكال في أنه يمكن أن نضع الشخصية هذه لبعض الموارد أيضا كالبنوك والمصارف، إذ إن جعل الشخصية الحقوقية يرجع إلى العرف أيضا. العرف إذا أمكن له أن يجعل لشيء ولشخص شخصية حقوقية يقبل به، أما إذا لم يجعل له لا يمكن جعله كل فرد كل شيء له شخصية حقوقية. فالكلام يقع في الدولة، هل الدولة مالكة أو لا؟ سيأتي البحث عنه إن شاء الله في مستقبل الكلام.